السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في بعض الأحاديث التي في باب أو على بعض الأحاديث التي في باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. وهذا تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي، وقلت إنه جزء من حديث في ما يتعلق بأبواب الزكاة، حيث ذكرت فيه زكاة الإبل والبقر والغنم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخيل وعن الحمر، فأجاب صلى الله عليه وسلم عن الخيل بما أجاب به ها هنا، أنها على ثلاثة أقسام، وأجاب عن الحمر بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقلت بأن هذا من الاستدلال من النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم، وهذا يدل على أن النص العام حجة إذا لم يكن هناك ما يعارضه ولا ما يخصصه، فإنه يكون حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بالعام. ووقفنا على الحديث الذي بعد هذا، وهو قول البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا توقف البخاري وحول على إسناد آخر فقال: حا حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذبتها إلي فعلمتها. هذا الحديث أخرجه البخاري عن شيخه يحيى، وهو يحيى بن موسى البلخي المعروف بخت، وهو يرويه عن شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يرويه عن منصور بن صفية. ومنصور هذا هنا نسب إلى أمه، وهو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي، وأما أمه فهي صفية بنت شيبة، وهي تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، كيف تغتسل منه؟ والمرأة تريد ما تبرأ به ذمتها ويحصل به من الطهارة ما يبيح لها الصلاة وما سوى ذلك من الأحكام المترتبة على الطهارة من الحيض والنفاس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها بالعموم، فقال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم كيف تستخدم هذه الفرصة الممسكة، وإنما أرشدها إلى أنها تتوضأ بها، يعني تتنظف بها. ولكن المرأة يبدو أنها حريصة على براءة ذمتها ولم تفهم الخطاب جيدا، فأعادت السؤال، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي فيه العموم، لأنه صلى الله عليه وسلم استحيا أن يخبر المرأة بشيء من الأمور التي ينبغي أن يتحدث بها النساء بينهن، ولا يصلح أن يكون الرجل هو الذي يتكلم مع المرأة، اللهم إلا في حال ضرورة القصوى. أما إذا كانت البدائل موجودة مثل وجود امرأة تشرح لها وتبين وتفصل، فهذا أولى وأحسن. وعائشة رضي الله تعالى عنها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فقيها، وقد تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. فلما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يعيد على المرأة هذا الكلام ولا يفصل، عرفت أنه صلى الله عليه وسلم يريد من عائشة أن تفصل لها ما يتعلق بأمور النساء. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها جذبتها إليها وعلمتها، علمتها كيف تستخدم هذه الفرصة الممسكة، حيث تجعلها في المناطق التي يمكن أن تكون رائحتها ليست بجيدة بسبب وجود الحيض، فتستخدم هذه الفرصة لتبعد عنها هذه الروائح، وليكون ذلك أدعى لرغبة زوجها فيها. فهذا الذي أراد صلى الله عليه وسلم من المرأة أن تفهمه بالعموم، ولكنها لما لم تفهم علمتها عائشة رضي الله تعالى عنها. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام حث على الحياء، وحث على أن تكون المرأة مجتنبة لكل ما يمكن أن لا يكون لائقا فيما يتحدث به الرجل مع المرأة الأجنبية أو العكس. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورة لها أحكام، يعني لو كانت هناك امرأة ستموت إلا إذا أجريت لها عملية، وهذه العملية يترتب عليها كشف العورة للرجل، ليس هناك امرأة تقوم بهذا الأمر، فهنا بلا شك أن الإسلام جاء بالمحافظة على الضروريات الخمس ومن جملتها الحفاظ على النفس، فهذا مقصد من مقاصد الإسلام. فمن باب أولى ما سوى ذلك أو ما هو أنزل من ذلك. لكن الشاهد من هذا الحديث، وهو الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما علمت المرأة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد من السنة التقريرية، يعني أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعد سنة ويكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عائشة علمتها، وكان ذلك بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن صلى الله عليه وسلم يسمع، لأن الغالب على الظن أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع، ولكنه يعلم. وربما سأل عائشة بعد ذلك بأن قال لها ماذا قلت لها، أو تأكد منها أنها أخبرت بالحكم الشرعي كما يريد أن يبلغها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا مقصد البخاري رحمه الله تعالى من الإتيان بهذا الحديث. نأتي للحديث الذي يليه، إلا إذا كان الشيخ مبارك حضر فيقرأه علينا، وإن كان لم يحضر سأقرأه أنا. طيب، يبدو أن الشيخ مبارك موجود. الشيخ مبارك، طيب
ظهر موجود الشيخ.
طيب
أوصل الشيخ مبارك، الله يحفظك.
الحديث الذي يلي ما شرحناه هو قول البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له، ولو كان حراما ما أكن على مائدته ولا أمر بأكلهن. شيخ البخاري في هذا الحديث موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي، وشيخه أبو عوانة اسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، وشيخ أبي عوانة أبو بشر اسمه جعفر ابن إياس، ويقال له جعفر ابن أبي وحشية، وكنيته أبو بشر، وهو واسطي ممن سكن واسط، وإلا ففي الأصل أنه كان من أهل البصرة. وهو يروي هنا عن سعيد بن جبير، وهو من سادات التابعين، إمام مشهور. وسعيد بن جبير يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويخبر ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن. أم حفيد هذه هي خالة عبد الله بن عباس، وهي أيضا خالة خالد ابن الوليد، لأن ابن عباس، لأن أم ابن عباس أم الفضل، وأم حفيد آسف أم حفيد بنت الحارث، أم حفيد بنت الحارث، وكذلك أيضا ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهن أخوات. فأم حفيد هذه أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية مكونة من سمن وأقط، وهذا كله كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معها أضبا، معها أضب أي مجموعة من الضباب، جمع ضب، والضب هو الدويبة المعروفة التي تكون في صحارى نجد، وبعض الصحارى أيضا المشابهة لبيئة نجد، وهو من الحيوانات التي تأكل الأعشاب وليست من آكلة اللحوم، ليس لها ناب. وأيضا ليست مضرة ك الوزغ مثلا أو غيره من هذه الدواب والأفاعي وهلم جرة، الأضب ليست كهذه الدواب، ولذلك أبيح أكلها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقدرت نفسه من أكل الضب لأنه لا يوجد بأرض قومه وهي الحجاز، فالضب فعلا لا يكون في الحجاز وإنما يكون في مثل بيئة نجد، هذه البيئات الصحراوية. ومن المعروف أن الإنسان من بيئته، وكلنا يعلم أن من يخرج عن بيئته إلى بيئة أخرى ويجد فيها بعض الأكلات الشعبية التي تكون من طبيعة تلك البيئة، بعض الناس لا يتقبل مثل هذا الطعام، وهذا شيء يعني لا يملكه الإنسان من نفسه. صحيح أن هناك من لا يعاف مثل هذا، وهؤلاء يعني لهم ما يعني من يماثلهم من البشر ممن لا تتقدر نفسه من شيء، فيأكل من هذه البيئة ومن البيئة الأخرى وهل مجرى. ومن الناس من لا يتقبل إلا الأكل الذي من بيئته، بل من الناس من لا يتقبل إلا أكل البيت، فلو أكل عند أناس آخرين يمكن يكون يعني لا تتقبل نفسه ذلك الطعام، وهذا ربما كان فيه نوع من الوسواس، أقصد ذاك الذي لا يأكل إلا من طعام البيت. أما الذي يأكل من طعام بيئته فهذا كثير، كثير ناس لا يناسبهم إلا الطعام الذي اعتادوه في البيئة التي عاشوا فيها. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الهدية، ومن جملتها هذه الأضب، فأكلت على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتقدر، يعني كانت نفسه تعاف ذلك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أكلها. ولما أكلت بمرأة منه عليه الصلاة والسلام علم أنها ليست حراما، ولو كانت حراما ما أكلت على مائدته صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكلها، ولكنه بين السبب الذي يجعله لا يأكل، فقال إني أجد نفسي تعافى، إنه ليس بأرض قومي. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سئل أحرام هو؟ فقال لا، ولكن أجد نفسي تعافى. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقر أكل هذه الأضب بين يديه، فدل على أنها حلال، خاصة بناء على الروايات التي لم يرد فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أجاب بأنها حلال. طيب، إذن مناسبة الحديث للباب أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة أكل هذه الأضب، واستفيد من ذلك هذا الحكم الشرعي المهم لسائر الأمة. الحديث الذي يليه سأقرأه إن لم يكن الشيخ مبارك قد حضر. ما هذه قد حضر الشيخ؟
حفظكم الله.
هلا حياك الله شيخ مبارك، تفضل، بارك الله فيك.
الله يحفظك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وإنه أتي ببدر قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. شيخنا
لا خلينا ننتهي من الحديث. شيخ البخاري في هذا الحديث هو الإمام الثقة الحافظ الحجة أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى، وهو من أقران الإمام أحمد، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن وهب المصري، وعبد الله بن وهب يرويه عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، ويونس يروي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري الذي تقدم معنا مرارا. والزهري يقول أخبرني عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، عطاء ابن أبي رباح من سادات التابعين أيضا، وجابر بن عبد الله الصحابي كما هو معلوم. جابر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ثم إنه أتي صلى الله عليه وسلم ببدر وهو الطبق كالصحن فيه خضرات من بقول، يعني فيه أوراق خضراء من هذه البقول كالكراث والبصل ونحوها مما له ريح، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، يعني البقول التي لها رائحة، فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كف عن الأكل من هذه البقول ولكن أمر بتقريبها لأصحابه. فلما رآه كره أكلها، يعني لما رأى الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها حاول أن يكف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. طيب، إذن هذا الحديث لو لم يكف هذا الصحابي وأكل، وهذا هو الأصل في هذا الحديث، فإن هذا يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم له بالأكل من هذا الشيء الذي تقدرته نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أصل الحكم، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أكل هذه البقوليات. لكن لما رآه كف أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما امتنع لأنه يناجي الوحي، فإني أناجي من لا تناجي. فالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سينزل عليه جبريل بالوحي ويناجيه النبي صلى الله عليه وسلم، يناجي جبريل يستفهم منه ويستوضح، فربما ظهرت رائحة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الأكل من هذه البقول، فيتأذى جبريل بذلك، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكل من هذه البقوليات، وأباحه لسائر أمته، ولكن بالشرط، وهو أنه إذا حضر وقت الصلاة ولا يزال في الإنسان رائحة من هذه البقول التي أكلها فلا يقرب المسجد حتى لا يؤذي الناس بهذه الرائحة، وحتى لا يؤذي الملائكة أيضا، فيكف ويصلي في بيته. ولكن ها هنا نكتة أحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس قد يستدل بمثل هذا الحديث على سنية صلاة الجماعة، وهذا استدلال إما بجهل وإما بهوى، وربما اجتمع الاثنان الجهل والهوى. أما الجهل فهو أن لا يكون الإنسان مستحضرا لعموم الأدلة المتعلقة بذات الموضوع، وهو موضوع مثلا هنا صلاة الجماعة. وإلا لو وجد أو لو رأى أن صلاة الجماعة مؤكدة في أحلك الحالات فكيف بما سوى ذلك؟ فربنا جل وعلا قص علينا في محكم التنزيل ما ينبغي لنا في حال الحرب من صلاة الخوف وكيف نصليها جماعة، وطبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الغزوات، وكل حالة بحسب ما يحصل في تلك الغزوة. فربما كان العدو في جهة القبلة، وربما كان في غير جهة القبلة، وربما كان ذلك عن طريق الاصطفاف، وربما كان قد التحمت الصفوف. الاصطفاف يكون العدو صافا إما في جهة القبلة أو غيرها ولكن لم يبدأ بالقتال، وأيضا المسلمون صافون ومستعدون للقتال وحضرتهم الصلاة في هذه الحال ولم ينشب القتال، فهذه لها صفة. ولكن هذه الصفة إما أن تكون على صفة تتعلق بما لو كان العدو في وجاه القبلة، أو تتعلق بما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أما إذا كان في وقت القتال فهنا هناك بعض الحالات لصلاة الخوف، لكن ينبغي أن نلاحظ أنه ما طلب من كل واحد أن يصلي بنفسه، وقيل هذه ضرورة والضرورة لها أحكام إلى غير ذلك، بل شرعت صلاة الجماعة، بل حتى خففت، يمكن أن تقصر الرباعية إلى ركعتين في مثل هذه الحال حتى ولو كان في داخل المدينة، بل كما جاء في بعض الروايات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الخوف أنها ركعة أيضا. يعني لاحظوا أن العدد يخفف ولكن لا تترك صلاة الجماعة. طيب نأتي هنا للموازنة، لماذا لا تبقى صلاة الخوف، لماذا لا تبقى الصلاة على حالها أربع ركعات، أو تكون ركعتين إذا كانوا في سفر، وتصلى يصلي كل إنسان بمفرده محافظة على عدد الركعات، بل محافظة على صفة الصلاة من غير تغيير للصفة المعهودة. لكن نلاحظ أنه حفاظا على صلاة الجماعة التي لم يتنازل عنها حتى في هذه اللحظات، يمكن أن يقصر في العدد، يختصر العدد، عدد الركعات إما إلى ركعتين أو إلى ركعة حتى، ولكن لا يتنازل عن صلاة الجماعة. ويمكن أيضا أن يتنازل عن الصفة، فمثلا يقسم المسلمون قسمين، فقسم يصلي مع الإمام وقسم يبقى واقفا يحرس هؤلاء الذين يصلون، فيصلي النصف الأول الذين صلوا مع الإمام يصلون نصف الصلاة، يعني إذا كانت ركعتين يصلون ركعة مع الإمام، ثم يتأخرون ويحرسون الطائفة التي لم تصلي، فتذهب هذه وتصلي مع الإمام الركعة الثانية، فتكون كل طائفة صلت مع الإمام ركعة، ثم يتمون لأنفسهم، يعني تتم الطائفة الأولى الركعة الثانية، وتتم الطائفة الثانية بعد ذلك الركعة الثانية، والإمام جالس، يعني يطيل الجلوس في هذه الحال حتى يفرغوا من الإتيان بالركعة الثانية، ثم يسلم بهم جميعا. التسليم لا يأخذ وقتا، يسلم بهم جميعا. فانظروا كيف حصل التغيير في صفة الصلاة، كل ذلك مراعاة لصلاة الجماعة. بل لو نظرتم في كتب الفقه لوجدتم العجب العجاب من الحالات التي يذكرها الفقهاء، وبعضها افتراض، بعضها من باب الافتراض. مثل ماذا؟ مثل ما لو كانوا عراة، هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا كلهم عراة، فماذا يصنعون؟ هل يذهب كل واحد منهم يصلي بمفرده أو يصلون جماعة؟ قال لا، يصلون جماعة، لكن يمكن أن ينظر في الحكم في هذه الحال. هنا بدأوا يناقشون الحكم، هل يمكن أن يصلوا ويغمض كل واحد عينيه، يطلب من كل منهم أن يغمض عينيه حتى لا ينظر إلى عورة الآخر؟ يعني هذه نوقشت. طيب لو كان هناك ماء كبركة ماء أو غدير ماء أو بحر أو غير ذلك، هل يمكن أن يستروا سوآتهم بهذا الماء فينغمسوا في الماء حتى يغطي الماء هذه السوءة؟ هذا نوقش أيضا، هل يطلب منهم هذا أو لا يطلب؟ وهكذا. بل حتى النساء لو حصل منهن مثل هذا، يعني لو كنا عورات ما عندهن ملابس، كيف يصلين وهن يريدن أن يصلين جماعة؟ فهناك إرشادات لهن في مثل هذه الحال، لكن باختلاف بين المذاهب، وهي اجتهادات من أهل العلم، لكن ما نجدهم قالوا لماذا التشديد على الناس والدين دين يسر والشريعة الإسلامية شريعة سمحة وليس في الدين من حرج، وأنتم لا تشددون على الناس، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلماذا تطلبون من الناس أن يصلوا جماعة وهم في هذه الحال؟ ونجد أن كلام أهل العلم على خلاف قول هؤلاء الذين هذا نفسهم وهذا منهجهم وهذا ديدنهم. ما كان العلماء يقولون مثل هذا الكلام، وإنما يراعون مصلحة صلاة الجماعة. فنجد أنهم قالوا الأولى في مثل هذه الحال أن يصفوا صفا واحدا، يعني لا يكونون صفوفا حتى لا ينظر أحد إلى عورة الآخر، هذا شيء، وحتى الإمام يكون في منتصف الصف، يكون في منتصف هؤلاء. عجيب، يعني هناك من سيصلي عن يسار الإمام؟ قالوا نعم، يمكن أن يصلي عن يسار الإمام مراعاة لمصلحة صلاة الجماعة وتلافيا للوقوع في هذه المفسدة، وهي مفسدة النظر إلى العورات في حال صلاة الجماعة. يعني مهما أطيل في الإتيان بالأدلة العقلية فضلا عن الأدلة النقلية التي ما أكثرها، مثل لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهكذا وقول ابن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلى غير ذلك من الأدلة التي وردت في هذا. طيب، ما دام الأمر كذلك فلماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل هذه البقوليات ما دام أنها قد توجد الرائحة من الإنسان فيضطر لترك صلاة الجماعة؟ وترك صلاة الجماعة يعني واجبة، فكيف يترك الواجب لأجل مثل هذه المطعومات التي بالإمكان الاستغناء عنها أو أكلها في وقت بعيد عن وقت صلاة الجماعة؟ فالجواب أن هذا يتنافى مع ما أحل الله جل وعلا من هذه المطعومات، فهذا ليس بحرام، ولكن ما دامت توجد منها هذه الرائحة فأمامنا أمران. الأمر الأول أن يأكلها من يريد أكلها في وقت فيه سعة، يمكن أن تذهب رائحتها قبل أن يأتي وقت الصلاة التي بعد ذلك، مثل ما لو أكلها بعد العشاء والوقت طويل بين العشاء والفجر، أو أكلها في الضحى والوقت طويل بين الفجر والظهر وهكذا، فهنا يمكن أن تذهب الرائحة، خاصة إذا استعان على ذلك ببعض ما يذهب الرائحة. ونعرف أن الناس يصفون بعض الأشياء كالبقدونس وغيره من الأشياء التي قالوا إنها تذهب بمثل هذه الرائحة، فهذا حل من الحلول لمن أراد أن يأكل من هذه التي أباح الله أكلها، ولا يحصل بذلك ترك لصلاة الجماعة ولا إذاء للناس. طيب، إن لم يمكن، يعني إنسان حضر الطعام ووقت الصلاة قريب، ماذا يصنع؟ نقول إذا حصلت هذه الحالة فإن الله جل وعلا لم يحرم عليه مثل هذا الرزق الحلال، فليأكل ويكون معذورا مثل بقية المعذورين، مثل عذر المريض أو غيره من أصحاب الأعذار، فإنه يمكن أن يصلي في البيت ويبقى بعد ذلك أنه حرم نفسه أجر صلاة الجماعة، ولكن لا يكون آثما بفعله هذا، إلا إذا كان يتعمد ذلك حتى لا يذهب لصلاة الجماعة، أو يتساهل تساهلا يدل على أنه ليس من الذين يحرصون على صلاة الجماعة. لكن لاحظوا أيها الإخوة والأخوات أن الذي في قلبه حب للخير لا يصبر عن فعل هذا الخير حتى ولو كان يباح له أن لا يفعله. فمن كان متعودا صلاة الجماعة فإنك تجده لا يرغب في تناول هذه المطعومات إذا كانت ستحجزه عن صلاة الجماعة، يقول لا، يرفض أكلها. وهذا كثير من الناس، ويمكن أنكم تعرفون أناسا من هذا القبيل. يضاف إلى ذلك أنه يعني يمكن يكون معذورا بعذر أقوى من هذا، مثل ما إذا كان مسافرا والمسافر حط الله عنه وجوب صلاة الجماعة، لكن من تعلق قلبه بالمساجد فإنك تجده حتى وإن كان في السفر يحرص على أن لا يصلي إلا في جماعة، لا يحب أن يترك صلاة الجماعة، بل لو صلى في شقته أو في الغرفة في الفندق أو ما إلى ذلك وهو يسمع صلاة الجماعة مقامة يحس من نفسه نقصا، يحس كأنه فقد شيئا عزيزا غاليا عليه، تجد قلبه يهفو لأن يكون مشاركا لهؤلاء الجماعة في هذه الصلاة التي يسمعها في مكبرات الصوت. وفضل الله واسع، وهذا الفضل يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، فليس كل الناس على هذه المنزلة من الحرص، ولكن الموفق من وفقه الله، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، يقول بعد ذلك: ولم يذكر الليث وأبو صفوان، يقول: وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان. أبو صفوان هذا هو عبد الله بن سعيد، هو من بني العاص من بني أمية، وهو ممن روى هذا الحديث عن يونس، هو والليث، والليث هذا هو الليث بن سعد. لم يذكروا قصة القدر، وهذا الاختلاف يجري في بعض الروايات في كثير من الأحيان، لكن المهم في هذا أنه ترتب على ذلك التساؤل: هل هذا هو من قول الزهري أو هو موجود في الحديث؟ فإذا كان من قول الزهري، يعني حينما يقول وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات، أي أن ابن وهب رواه عن الزهري وقال فيه بقدر فيه خضرات، فهل هو من كلام الزهري؟ فيكون معضلا، أي ليس بمتصل، أو هو في صلب الحديث، يعني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فكل هذا لم يتضح. لذلك يقول البخاري: فلا أدري هو من قول الزهري في أو في الحديث، فما دام التبس على البخاري فمن باب أولى ألا نستطيع معالجة ذلك، ولكن لا يترتب عليه كبير أمر. فسواء كان الذي جيء به أو جيء بالخضرات فيه قدرا أو غير ذلك من الآنية، فإن الأمر سيان. لكن البخاري رحمه الله دائما يحب أن ينبه على بعض المعاني، فهل كانت عندهم قدور بهذه الصفة، أو كانوا يستخدمون بعض الأواني الأخرى كالقفة ونحوها من مثل هذه الأواني؟ والخطب يسير، لأنه في الحقيقة لا ينبني عليه يعني كبير أمر، والله تعالى أعلم. طيب، نأخذ الحديث الأخير في هذا الباب.
أحسن عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
طيب، شيخ البخاري في هذا الحديث هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري، هو من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبوه هو سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعمه هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد أيضا. وكلاهما يرويان هذا الحديث عن أبيهما، وأبوهما هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وهو يرويه عن أبيه أيضا، وأبوه هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو يرويه عن محمد بن جبير بن مطعم، ومحمد بن جبير يرويه عن أبيه جبير بن مطعم، ويذكر أنه أخبره أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. وفي بعض الروايات أن هذه المرأة كانت عجوزا، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيه مراجعة، يعني يحتاج أن تأتي هذه المرأة مرة أخرى. فقالت: إن لم أجدك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها كثير من أهل العلم على أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت بالنص وليست بالاجتهاد، بل كانت منصوصا عليها في بعض الأحاديث، ولكن هذا النص هل هو ظاهر أو خفي؟ فهناك من قال بل هو نص ظاهر، لأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه قال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فهذا ظاهر أنه يجعل خليفته أبا بكر. ومنهم من قال: لا، بل هذا نص خفي، نعم فيه إلماحة إلى خلافة أبي بكر، ولكنه ليس نصا جليا، لأنها قد تكون تريد أني إن لم أجدك في البيت، فكأن تكون ذهبت في بعض حاجتك أو ما إلى ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني في هذه الحال التي لا تجديني فيها، وليس في حال الخلافة. يعني هذا الذي يعترض به على مثل هذا الفهم، وإن كان الأرجح أن هذا حتى ولو كان بهذه المثابة فإنه يدل على أن من يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مثل قصة الاستنابة في الصلاة، فهو عليه الصلاة والسلام لما مرض المرض الذي توفي فيه كان الذي يصلي بالناس بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بالباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ويقر ما يقوله أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكلامه هذا: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني وخذي بما يقول لك أبو بكر. فهذا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيما يتعلق بشأن هذه المرأة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم،
حياكم،
نشوفكم إن شاء الله على خير.
إن شاء الله على خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.